بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المرتبطة بالخمس ما يؤخذ أو يتصرف فيه من أموال من لا يخمس. هناك أناس لا يخمسون، إما لعدم اعتقادهم بالخمس كالمخالفين، أو هم أناس غير ملتزمين، موالي لكن مو مهتم ما يخمس. فإذا الإنسان حصل على شيء من هذا الشخص، أعطاه هدية مثلا، أو ذهب إلى منزله وذاك هيأ له طعام، فيجي تساؤل أنه يجوز ندخل ببيت هذا الشخص الذي نعلم أنه لا يخمس، أن نأكل من طعامه، أن نتصرف فيما يعطيه. الجواب نعم يجوز. هو الذي يورد الإشكال، يورد التساؤل، الشبهة في نظره أن أموال هذا الشخص غير مخمسة، فكيف يجوز لنا التصرف فيها؟ هناك ثلاثة أمور تنبغي ملاحظتها. الأمر الأول أنه ليس كل من لا يخمس يعتبر كل ما بيده واجب التخميس. إذا قلنا أن المال الذي تمر عليه سنة كاملة يجب تخميسه، هذا الشخص ما كل أمواله مرت عليها سنة كاملة. الآن هو عنده بيت، من الممكن أنه حصل على أموال خلال السنة واشترى البيت، ممكن هذا الشيء. عنده طعام وأثاث وفرش، ممكن هذه الأموال التي اشترى بها هذه الأمور ما مرت عليها سنة، محصل راتبه ومشتري هالأشياء، هذا شيء ممكن. أو مثلا بنى البيت بقرض، اقترض وبنى البيت، بعد هذا صار يسدد شيئا فشيئا، هذا فرض موجود شائع. بالتالي ما تعلق خمس بذلك البيت، ما تعلق خمس بهذه الأشياء التي بيده. وحتى لو قلنا بلزوم رأس السنة، الرأي الآخر في التخميس لابد من رأس سنة، نفترض هذا الشخص اشتغل داوم مثلا في الوظيفة في الشهر السابع، مثلا كل سنة الشهر السابع ما زاد عنده عليه الخمس، أما الأموال التي صرفت خلال السنة أو الأموال التي جاءت بعد الشهر السابع إلى السنة المقبلة، إلى الشهر السابع في السنة المقبلة، هذه لا خمس عليها، له أن يصرفها. وهكذا كل سنة من يصير مثلا شهر سبعة بالنسبة لهذا الشخص، المقدار الذي فاض عليه الخمس. فإحنا ما ندري لما ذهبنا إلى منزله وجلسنا على فراشه وأكلنا من طعامه، لا ندري أن هذا الشيء اشتراه بأموال مرت عليها السنة ولزم فيها الخمس، أو لا اشتراها من أموال حصل عليها خلال السنة. هذا أول حل. الشيء الثاني هو أن المال الذي يؤخذ ممن لا يخمس لا يجب على الآخذ تخميسه، للدليل، إما أن الدليل هو السيرة، سيرة المتشرعة على التصرف مع التعامل مع من لا يخمس، وهذه السيرة كاشفة عن جواز هذا الأمر، أو لوجود نصوص، هناك روايات يعبر عنها بنصوص أو بروايات التحليل. الأئمة عليهم السلام أباحوا وأحلوا لشيعتهم الخمس في بعض الروايات، وفسر هذا المعنى بأن المقصود ما يأخذونه من أموال من لا يخمس. إذا واحد ما يخمس ويجي يعطي لشخص، وفرضوا أنتم تدرون يقينا هذا المبلغ باقي عند هالشخص مو سنة، 10 سنين، والآن شالوا أعطاكم إياه، تأخذونه ولا ضير عليكم، لك المهنة وعليه الوزر، الخمس يتحول إلى ذمته. هذا الأمر الثاني. طبعا بالمناسبة الحين بعض الناس يقول والله أنا أحتاط، ما أروح بيت هذا الشخص اللي ما يخمس، ما أكل من طعامه. أنت إذا تريد تحتاط، القضية مو فقط مسألة تروح ببيته أو تأكل من طعامه، أكثر الناس اللي تتعامل وياهم بيعا وشراء من هذا القبيل، تتعامل مع المخالفين، مع كثير من الشيعة مثلا، تبيع لهم بضاعة، عندك محل يجون يشترون منك بضاعة، وانت تدري هذا الشخص ما يخمس، هذا المبلغ الذي أخذته منه شلون صار حلال كله؟ كيف صار حلالا؟ إذا هو هذا إشكال، الإشكال راح يصير عام، القضية ما راح تنحصر بمسألة دخول بيته أو الأكل من طعامه، أصلا جل المعاملات والتعاملات راح يصير فيها إشكال. الجواب الثالث عن هذه الشبهة هو أن هذا الشخص، لو فرضنا أننا نعلم باشترائه الدار بأموال غير مخمسة، ندري فرضنا تعلق بها الخمس واشترى بعد هذا، لو علمنا من الممكن أن يكون شراؤه لهذا الشيء بالذمة لا بالعين، وإذا كان كذلك ارتفع الإشكال. شلون؟ خلي نوضح النقطة. لما واحد يروح يشتري شيء، هذه الطاولة مثلا، شخص يروح يشتري هالطاولة ب10 دنانير، مرة يقول له اشتريت منك هالطاولة بهال10 دنانير، هذا يسموه شراء بالعين. مرة يقول له كم هالطاولة، يقول له مثلا ب15 دينار، قال له غالي سويها 10، قال له يلا، قال له خلاص بعتني ب10، قال له ايه، قال انا هم اشتريت، بعدين شال 10 ودفعها، هذا الشراء ما صار بهذه العين، الشراء صار بالذمة ثم دفع المال قبال هذا الشيء. زين، شنو الفرق؟ الأثر وين يظهر؟ الأثر يظهر أنه هالعشرة لو كان فيها إشكال، شراء الطاولة راح يصير فيه إشكال، يعني الطاولة مو معلومة تصير إله. أما إذا صار بالذمة، حتى لو العشرة كان فيها إشكال، الشراء صحيح. يعني بعبارة أوضح، نفس المثال مال الطاولة، لو واحد بايق لعشر دنانير، بايقها سرقة مو مالته، وجاء إلى الشخص اللي يبيع الطاولة قال له اشتريت منك هالطاولة بهال10 دنانير اللي سارقها، هذا الشراء باطل، هذا البيع مو صحيح، لأنه اشترى شيئا بعين مال غيره. أما لو قال له تبيعني اياها بعشرة قال له زين بعتك اياها بعشرة، ما قال هل عشرة. اتفقوا قال له بعتك، هو هم قال قبلت، ثم شال العشرة المسروقة ودفعها. هنا الطاولة صارت إله، ملكها. غاية الأمر أنه ما دفع للطرف حقه، يعني بعد مشغول الذمة لذلك الطرف، وإلا البيع تم. هذا الكلام نفسه يجي في قضية الخمس. ممكن واحد شرى بيت بمئة ألف دينار مثلا، مرة يشتري بعين المئة ألف، يحطها أمام البياع يقول له اشتريت منك هذه الدار بهذه المئة ألف. إذا هالمئة ألف كانت باقية عند سنة، البيع ما رح يكون تام، لأنه 20% منها مو مالته، 20% منها خمس، فما رح يصير البيع كامل، راح يملك أربعة أخماس البيت، ما يملكه كله. لكن غالب الناس مو هالشكل يتعاملون. انتو شايفين واحد إلى الآن يجيب المئة ألف يحطها قدام البياع ويقول له اشتريت منك البيت بهذه، ما حد يسويها تقريبا، هذا شيء نادر. إنما يقول له بكم البيت، يقول له مثلا بمئة وخمسين، يقول له لا غالي رخص لي كذا، يصعد ينزل يوصلون المئة، يقول له خلاص اتفقنا، يقول له ايه بعتني، يقول له ايه بعتك البيت بمئة ألف. إذا كان يقول زين قبلت وكتبوا بالأوراق وكذا، وراح جاب له مئة ألف سلمه إياه. لنفترض هالمئة ألف مر عليها سنة، البيت صار إله، البيت ملك. غاية الأمر ما دفع حق الرجل، لا زال حق ذاك الطرف ما وصل إليه كله، لأن قسم منه خمس هذا المبلغ. حتى لو فرضنا أعيد نفس المثال، لو بايقها الفلوس، لو هذا المبلغ كله بايقه، راح سرق له مئة ألف وجابها وسلمها، منقول البيع باطل، لأن البيع تم بالذمة، البيت صار إله. لكن ذاك الطرف إذا افتهم أن هذه الفلوس مسروقة، يقول له أنت ما أعطيتني فلوسي، هاك هذه الفلوس رجعها لراعيها واعطيني حقي، ما يقدر يقول له البيع باطل، البيع صحيح. غالب الناس وغالب المعاملات تتم بالذمة لا بالعين. فلما واحد يروح ببيت هذا الشخص اللي ما يخمس، فلنفترض هم يدري أن هالأشياء مشتريها بفلوس اللي مر عليها سنة، لنفترض، بس عادة مشتريها بالذمة ثم دافع هالفلوس. بناء على هذا البيع صحيح والشراء، فهو مالك للبيت، مالك للطعام، مالك للأثاث، مالك لهذه الأمور. عموما أريد أقول هالكلام، أريد أوضحه، أنه لما واحد يروح ببيت شخص يقول أنا أدري هذا ما يخمس، ثم ماذا تدري ما يخمس؟ أنت عندك علم أن هذه الفلوس اللي دفعها بالبيت أو بالطعام مر عليها سنة؟ ما تدري. اثنين، فلنفترض تدري، تدري اشتراه بالعين لا بالذمة؟ ما ندري. فلنفترض تدري، يجي الحل الثالث، أبحنا لشيعتنا لك المهنى وعليه الوزر. فبالنتيجة هناك عدة حلول لهذه القضية، وعليه الإنسان يقدر يروح في بيت من لا يخمس، يدري ما يخمس يقينا، وليس ملزما أنه إذا أكل شيء من الطعام يطلع يعطي خمسة. بعض المقدسين هالشكل ينقل عنهم، أنه إذا راح بيت واحد اللي ما يخمس يحسب هذا الطعام إيش كثر سعره، بعدين يروح يأدي خمس. إذا هالشكل القضية شلون دخلت بالبيت؟ هي القضية مو بس قضية الطعام، شلون جاز لك تدخل بالبيت؟ يقول زين أنا أدخل وبعدين أدفع الخمس. لا، شلون يجوز تدخل؟ ليش بعدين تدفع الخمس؟ شلون يجوز تأكل هذا الأكل وبعدين تدفع الخمس؟ إذا القضية هالشكل، أصل الأكل صار فيه إشكال، أصل الدخول صار فيه إشكال، فإحنا لازم نحل هالقضية من أساسها. إذن التصرف في أموال من يعلم أنه لا يخمس لا محذور فيه لعدة جهات وعدة حلول. إذا الإنسان جاء إلى شخص يريد يشتري منه بيت، هو هذا أحد مصاديق هالمسألة، أحد مصاديق هذه المسألة، جايب الفلوس. أولا تعلم أن هالفلوس باقية عنده سنة حايل عليها الحول، قد لا تعلم، إذا ما تعلم ما في إشكال، بل حتى لو علمت، حتى لو علمت، عدة من فقهائنا قايلين بيعه البيت وخذ منه المبلغ وراح ينتقل الخمس إلى ذمة ذلك الطرف. هذه مسألة. مسألة أخرى نقولها بشكل مختصر لأن الوقت ضيق، أحيانا الإنسان بدل الخمس يكون يدفع ربع، الخمس 20%، الربع 25%. وين أكو موارد؟ هناك موارد اللي 20% ما تفيد، 25%. أذكر منها موردا الآن وربما في وقت آخر أفصل أكثر إن شاء الله. أحيانا بعض الناس عنده أموال وفرضه محطوطة في البنك، عنده 10,000 دينار حاطها في البنك، والآن صار رأس سنته وعنده أموال ثانية تو محصلها الآن في السنة الجديدة، محصلها من أرباح هالسنة، وذيك الأموال اللي في البنك مرت عليها السنة، يقول أنا ما أحب أن أسحب من ذيك الأموال اللي في البنك وأخمسها، أريد أبقيها. بعضهم يقول هذه وديعة وما أريد أكسرها ومشترطين عليه 3 سنوات وأرباح وإلى آخره، المهم ما يريد يمسها. يقول أنا عندي فلوس الحين بيدي محصلها هالسنة، عنده 4-5 آلاف دينار محصل، يقول أشيل منها أدفع 2000 دينار عن ذيك العشرة. يصير؟ لا، 2000 ما يصير، تدفع 2500. ليش؟ يقول هي 10 ذيك، هي 10 ليش أدفع عنها 2500؟ هذيك العشرة أنت لو مخمسها منها إيش كثر كان بقى؟ كان بقت 8، ما كان بقت 10، كان بقت 8، أنت تريدها تبقى 10، من تطلع 2 هاي 2 المفروض تبقى عندك 8، الـ2000 الباقي هم يكون تخمسها، خمسها 400، الـ400 هم يكون تخمسها، خمسها 80، الـ80 هم يكون تخمسها، تتسلسل. فأنت شو تسوي؟ تجي رأساً تشيل 2500 من هالفلوس الجديدة. إش كثر خمس 2500؟ 500، خمسة 500، تشيل هال 2500، تشيل منها 500، تقول هذه خمس 2500، فتبقى 2000 صافية، هال 2000 الصافية تصير خمس ذيك 10,000، حتى تبقى عندك 10,000 صافية، لأنه أنت إذا سحبت من ذيك راح تبقى عندك 8 مو 10، شلون تخليها 10؟ يكون تطلع ربع هذا المال، إذا طلعت الربع حينئذ تكون قد أعطيت 15 كاملة. الحين هذه فيها بعض التفصيلات تأتينا إن شاء الله.